نعم صلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الرضاع قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في المصة والمصتين، باب في المصة والمصتان، هكذا شنو؟
نعم،
مش في تجر
في المصة،
مفروض المصتين
عندكم جميعا، والمصة
عند المصتين،
مصتين علق عليها النووي،
لا ما علقش، لكن لعله أتى بها هكذا للفظ الحديث شيخنا: لا تحرم المصة والمصتان.
لكن يوجد فيه
في الباب في المصة والمصتين مفهوم.
لا لا أصلا، لا نقول باب المصة والمصتان، أما باب في المصة والمصتين لا، هذا بعيد، لا الله على المسيح وجه. نعم.
قال رحمه الله: باب في المصة والمصتين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل.
كل يوجد عنده في باب في، ولا باب المصة والمصتان
في،
لا يوجد في فالمصتين.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حاء قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم.
لا المعروف لا تحرم،
لا تحرم برضو،
لا تحرم، لا المعروف لا تحرم، إنه قال شيئا،
لا إيش إنه قال فقط. وفي رواية أخرى: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان،
لا المعروف لا تحرم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى. قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمر في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. قال رحمه الله: حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ.
لو كان خمس رضعات ماذا يفعل الرجل؟
يفارق، يفارقها مباشرة.
يفارق من؟
الثانية.
لماذا الثانية؟
إن هي اللي جاءت بعد يا شيخ، رضعت من زوجتي،
لأنها صارت الآن تزوج من؟
صارت بنت الله،
زوج المرأة وابنتها.
نعم.
وأيهما تحرم عليه، الجديدة أو القديمة؟
تحرم تحريم مؤبد؟ تحريم يعني بعد ذلك، يعني
إذا دخل بالمرأة حرمت البنت، فلما دخل بها تحرم البنت. نعم. أما البنت إذا عقد عليها تحرم أمها إلى أبد، وأما الأم لا تحرم ابنتها إلا إذا
دخل،
وهنا قد دخل، فصيغة الثانية لا ينعقد عقدها، عقدها لا ينعقد أصلا. نعم.
قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد، أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان، وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال
حبان هو بن هلال. نعم.
قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا.
نعم. الحمد لله والصلاة صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذه الأحاديث بيان أن الرضعة والرضعتان أن الرضعة والرضعتين والمصة والمصتين لا يثبت بهما تحريم، وإنما التحريم يكون بماذا؟
خمس
رضعات، نقول مشبعات ولا معلومات؟
معلومات
مشبعات معلومات لا نقول مشبعات. لا ندري الطفل هل شبع من الرضعة أم لا، حيث أنه لو التقم ثدي أمه أو ثدي أمه وتركه بنفسه تحسب رضعة، أما إذا يعني ضرب لكي يتركه لا تحسب، لابد أن يلتكم بنفسه عن رغبة وجوع ويتركه بنفسه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب التحريم بخمس رضعات. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
قال وهن فيما يقرأ من القرآن. ما المقصود بذلك؟
الحافظ قال يقرأ ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغوا النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى.
تمام.
وفصل بعدها رحم الله في النسخ، قال والنسخ ثلاثة أنواع وذكر.
طيب.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة، قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال
ثم نزل أيضا خمس معلومات.
خمس معلومات
نزل أين؟ القرآن؟
نعم. ونسخ التلاوة بعد ذلك.
نسخ اللفظ؟
اللفظ لا.
أوكي، أنا أتكلم على هذا.
هو الحافظ ذكر بعدها أحكام النسخ الثلاثة. أنواع الثلاث. قال قبلها يا شيخنا قال فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا لأن هذا لا يتلى.
لأن نزلت قبيلة وفاة النبي.
نعم.
عليه الصلاة والسلام. فبعض الصحابة لم يكن درى. لا يوجد مواصلات مثل هذه الأيام ولا وسائل اتصالات حديثة، فلم يكن لم يكونوا قد علموا إنما بقوا على العشر رضعات معلومات، وأنا قال رضعات معلومات ليس مشبعات كما يقول البعض، فبقوا يتلوا الآيات إلى أن جاءهم الخبر فتركوا ذلك، ويدل على جواز نسخ القرآن أن القرآن ينسخ القرآن. طيب.
قال الشيخنا رحمه الله والنسخ ثلاثة أنواع، أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات، والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات.
يعني كانت آية في القرآن العظيم.
نعم. وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما.
على القول إنها آية في القرآن في خلاف.
والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر. ومنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، الآية.
نفعنا الحول غير الإخراج، فكانت العدة قبل ذلك سنة، فنسخت إلى ثلاث حيض على الصحيح. نعم، ثلاثة قروء. عفوا، أربعة أشهر وعشرة متوفى عن أزواجه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال
أن ترتيبها في المصحف أيوم متقدم ويوم متأخر. المتقدم ماذا والمتأخر ماذا؟ المنسوخة. نعم. طيب.
قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول بمثله.
نعم. فإذن هذا دليل على أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، وإلى هذا ذهب المحققون من أهل العلم، والصواب إن شاء الله لهذا الحديث ولحديث سالم مولى أبي حذيفة كما سيأتي إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. والمراد بالرضعة أن يمتص الصبي الثد أو الثدي ثم يتركه باختياره، فلا يؤخذ منه بل يتركه باختياره لنفس أو للعب أو لشبع وسب، وسواء كانت هذه الخمس رضعات في مجلس أو مجالس، وسواء ارتضع من الثدي مباشرة أو حلب له من الثدي في إناء وشرب أو جفف وأكله. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الرضاعة تحرم ولو برضعة واحدة، أخذا بإطلاق الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وقالوا هذا لفظ مطلق يدل على أنه إذا حصل الإرضاع ولو مرة واحدة كفت. وذهب داود بن علي الظاهري وجماعة إلى أنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات. واستدل بما في الأحاديث التي مرت لا تحرم المصة والمصتان، ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان، فالمصة والرضعة لا تحرم والمصتان لا تحرم، فدل على أن الثلاثة تحرم. والصواب من الأقوال أنه لا يحرم إلا خمس رضعات لحديث عائشة رضي الله عنها، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يقرأ القرآن يعني لأنه أنها نزلت متأخرة. ولحديث سهلة وسالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه تحرمي عليه. وهنا مسألة، إذا قيل إن فلانا رضع مع فلانة ولم يعلم، فهل الأصل الجواز أم الاحتياط والترك؟ يتزوجها ولا ما يتزوجها؟
يحتاط
يبعد عنها، النساء دونها كثير، احتياطا لدينه. ولأن عقبة بن الحارث تزوج بنت عزيز ابن أبي إيهاب، فجاءت امرأة سوداء وقالت له ولها ليلة الزواج قد أرضعتكما، فقال ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتني أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، من مكة إلى المدينة، وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني هذه شبهة ففارقها عقبة. نعم. إبا إذا لاحظت في مثل هذا أن يترك. وفي نساء كثير الحمد لله. وأيضا يعني هل يلزم أن يشهد شاهدان من الرجال في هذا؟ يكفي، هذا مما يكفي فيه شهادة امرأة واحدة، إن اللي اطلع على هذا غالبا الرجال والنساء، غالبا النساء. ولم يشترط الله جل وعلا في كتابه كما في آية الدين رجلين، وإنما لو أن امرأة واحدة شهدت هذا مما يجوز فيه قبول شهادة الواحد رجلا كان أم امرأة. نعم.
شيخنا لو
ليس معنى ذلك أن الإنسان يوسوس مثلا في الرضاع، من يتزوج واحدة يسأل ويفعل، الأصل أنه جائز، أنه جائز. الإنسان إذا فتح نفسه باب الوسواس يهلك نفسه ولا يعبد الله. ربما أنه يظن في الأول أن هذا تدينا وعبادة وحرصا على الطاعة وقوة إيمان، ولا يدري أن هذا من لعب الشيطان به، لعب الصبيان بالقراء. يعني لما يقول مثلا في الطهارة إذا خشوشنا المحل طهر الإنسان، طيب يجلس أنت بقى نصف ساعة يرسل في الدبور، تبقى نصف ساعة ولا تطهر، خلاص العلماء قالوا لك يعني تتبع العنوان تتبع نفسك الجاهلة، قال لك إذا خشوشنا المحل خلاص انتهى الموضوع، لا تتعب نفسك وتجهد نفسك جهادا شديدا حتى ربما يفوت وقت الصلاة وأنت ما زلت في تقضي حاجتك وتطهر من حاجتك، وربما بعد ذلك تجمع بين الصلاتين، ربما بعد ذلك تترك الصلاة أصلا. نعم، وفترة سأتركها بعد فترة. الناس الشرع لم يكلفنا بذلك، والنفس لا تطيق إلا ما كلفها الله به، لأن الله أعلم بأحوال عباده، الله أعلم بأحوال عباده وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم سبحانه، فهو الحكيم العليم جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حارب ذلك جدا، هذا التشدد. لذلك لما دخل يوم الفجر حبلا مشدودا بين ساريتين قال من هذا؟ قالوا لزينب. قال لما؟ ليه رضى حبل بن عمدين؟ قالوا إذا فترت يعني ضعفت نبات تعلقت به لتنشط. فقال ما؟ وهي كلمة زجن وتوبيخ، ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد فإنه قد يأتي يدعو فيدعو على نفسه. إنسان لا يتنطع لا في الطهارة ولا في الصلاة. ولما معاذ رضي الله عنه كان في الصحيحين لما أطال الصلاة وتركه الرجل الأعرابي بناضحه واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، لما قال معاذ إنه منافق ترك الصلاة، قال إنه منافق. فلما وصل الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام استدعى معاذ وشدد عليه جدا، قال أفتان أنت يا معاذ؟ من أما فليخفف، فإن الناس فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة. إنسان لا يشد على نفسه لا في صلاة ولا في صوم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يوما رجلا يقال له إسرائيل، وقف وراد أن لا يجلس، وقف الشمس ولا يستظل وهو صائم. قال من هذا؟ قال أبو إسرائيل، عفوا قال أبو إسرائيل. قال لما قال نذر، مع أن النذر واجب الوفاء به، إلزام النفس بشيء لم يلزم به الشرع. والله قال يوفون بالنذر، صفة المؤمنين. قال الرسول قال أوف بنذرك، ولكن في هذا وجهه إلى المقدور عليه، فقال مروه فليجلس، اجلس يا أبا إسرائيل وليستظل، كف الظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر، عايز تصوم صوم عايز تفطر، لأن هذا في مقدوره. أما الإنسان يقف هكذا في الشمس بلا فائدة ويقف ولا يجلس يهلك نفسه، هذا لا يجوز. فالإنسان يجتهد في هذا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ممكن في دقيقتين فقط تتوضأ، يعني كان معنا شاب في السعودية وأتوا به إلي في الرياض، ويجلس سبحان الله يغسل كل شعرة تحت ساعده وفي يده، هكذا يفعل هكذا هكذا. ويوم ما ذهبنا رياض في عند الشيخ العزيز كان في شخص بيتوضا داخل الميضة هكذا يقول بسم الله ويغسل يده إلى وجهه ثم يقول بسم الله من جديد هكذا يبسم يتوضا بسم الله أو شكان هذا الوضوء فيأتي الشيطان يجعله يقول بسم الله ويتوضا من جديد فهذا خطير جدا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب رضاعة الكبير. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر.
نعم. يجوز رضاعة ورضاعة. نعم.
شيخنا الله يبارك فيك حضرتك قلت لو يترك باختياره ليس يرغم أحد الطفل يعني.
نعم.
طيب لو أرغموه على الرضاعة من البداية يعني هو كان شبعان مثلا أو نائم وألقمته الثدي. هذا لا بأس
ثم تركه بنفسه
لا
بأس
لكن سيتركه بسرعة
يحسن إذا تركه ثم حتى لو أخذ مصة في هذه الحالة تحسب رضاعة. المهم لا يرغم على الترك.
قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في البيت وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه قال فمكثت سنة أو قريبا منها فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فأخبرته قال فحدثه عني أن عائشة رضي الله عنها أخبرتني. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي.
الأيفع الذي قارب الدخول قارب البلوغ.
بلوغ.
نعم.
قال فقالت عائشة رضي الله عنها أما
والطفل طالب أن يستطيع أن يصف المرأة والفلانة جميلة فلانة دميمة الخلقة هذا يحتاط منه ولا تضع الثياب أمامه قال الله جل وعلا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إن كان يصف المرأة عنده ويستطيع وصف المرأة حتى لو كان دون البلوغ لا تضع المرأة ثيابها عنده وتحتجب عنه. والآن الأولاد صاروا عندهم معرفة بهذا. نعم.
قال: فقالت عائشة رضي الله عنها: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. الوقت شكرا، انت كمل ولا؟
نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي، واللفظ لهارون، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة رضي الله عنهما: والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت: لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه.
فقال في دلع المرأة تراعي حال زوجها ومن ماذا يغار وتنتبه لنفسها. نعم.
فقالت: إنه ذو لحية. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة.
في هذا الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها أنكرت على عائشة رضي الله عنها وقالت: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع، يعني الذي بالغ قارب البلوغ، الذي ما أحب أن يدخل علي. فذكرت لها عائشة رضي الله عنها حديث حذيفة وسالم رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر امرأة حذيفة سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما. فرأت عائشة رضي الله عنها أن هذا الحكم عام وليس خاصا.
أبي حذيفة شخص
ها؟
لعل أن حضرتك سقط أبي حذيفة ليس حذيفة.
أن امرأة أبي حذيفة نعم ترضع سالما. فرأت عائشة رضي الله عنها أن هذا الحكم عام وليس خاصا. وأما أم سلمة فترى أنه خاص بسالم وسهيلة رضي الله عنهما، والحق كان مع من؟
أم سلمة.
طيب الحديث الآتي سيأتي يوضح هذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
إذن هذه قصة، هذا الحديث يوضح أن هذا خاص بسالم وسهيلة.
سهلة
أن هذا الحديث أن هذا غلام الذي كان يدخل على عائشة رضي الله عنها رضع من إحدى بنات أخيها، فتكون عائشة ماذا؟ عمة له. ولما أنكرت أم سلمة أن هذا كان مستقرا عندهن قالت: أنا ما أحب أن يدخل علي، أن يدخل علي. قالت عائشة رضي الله عنها: أما لك في رسول الله أسوة؟ وكأن عائشة رضي الله عنها أمرت إحدى بنات أخيها أن ترضعه، وهذا لم يذكر في الحديث لكنه هو الظاهر. وعائشة رضي الله عنها ترى أن هذا الحكم ليس خاصا بسالم وسهلة رضي الله عنهما، وترى أنه لا بأس أن ترضع المرأة الرجل الكبير، وذهب إلى ذلك داود الظاهري. طبعا كيف ترضعه؟ لو أن يمس ثديها؟ لا، إنه يوضع له في إناء ويشرب منه، وهذا له حكم الرضاعة. والصواب الذي عليه مذهب الجماهير أن هذا خاص بسالم وسهلة رضي الله عنهما ولا يقاس عليه غيره. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في ظاهر قوله في فتوى وتلميذه ابن القيم في الزاد رحمهم الله إلى قريب من منهج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذهب إلى أن من كانت حالته مثل حالة سهلة وسالم مولى أبي حذيفة فلا بأس أن ترضعه فيصير ابنا لها. يعني ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يرون أن هذا لمن قام به حال كحالي سالم وسهلة، وليس أنه خاص بتلك الواقعة، وإنما من قام به. وابن القيم انتصر انتصارا يعني في الزاد انتصارا عظيما لهذا، وذكر أوجها كثيرة رحمه الله تعالى. لكن الصواب والله أعلم قول الجمهور، وعليه فتوى مشايخنا وعلماؤنا مشايخنا وعلمائنا جميعا. ورضاع الكبير بهذه الصورة فتح لباب الشرور والفتن. مع بعض الناس يقول له هذا، يقول الرسول قال، الرسول قال، فهمت قول الرسول؟ يعني شاب يافع تدخله على زوجتك بملابس البيت ويخلو بها، ما تخاف؟ ها؟ تخاف ولا لا تخاف؟
طبعا
تخاف، شيء مخيف. بس انا عارف في هذا الزمن، الزمن الذي العالم صار كالقرية الصغيرة. يقول لكن احنا كل الجماهير يا اخي، الجماهير العلم كاد ان يكون اجماعا. اين يذهب ابن القيم ابن تيمية بجوار جماهير السلف جميعا على ان هذا خاص بسالم وسهلة؟ فيقول شيخنا ورضاع الكبير فتح لباب الشرور والفتن. يعني احدهم سبحان الله جلس في مجلس وتعجبت جدا، كان يطلب العلم عنده، يقول فيأتي كثيرا بيته، فقال لزوجته أرضي أرضي عشان يدخل ويخرج، وبالفعل أرضعته وصار يدخل. الشيخ موجود مش موجود يدخل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شيخنا سلمه الله وحفظه ورضاع الكبير فتح لباب الشرور والفتن، ولا سيما في هذا الزمن. ولو قيل بهذا لصارت بعض النساء تدعي أنها أرضعت خادما عندها أو سائق سيارة، وصار يدخل على النساء فيكون من أسباب الفواحش. وإذا قيل لها كيف أدخلتي؟ قالت أرضعت 5 رضعات. ويذهب ببنتها إلى حيث شاء ويقول إنه محرم لأنه أخوها من الرضاعة، فتحصل الفواحش والشروف. الصواب ما ذهب إليه الجماهير والمناسب لعظمة الشريعة وحفاظها على المرأة، كانت المرأة لا تمس يد رجل أجنبي ولا يخلو بها ولو كان معلمها القرآن، كيف أنها تخلو؟ ولأن الإمام مالك يرى أن الأخ من الرضاعة هو صغير، الرضاعة الحقيقية لو عند فساد، إذا فسد الناس في آخر الزمان لا يخلو بها. إذا شعر الإنسان بريبة في مياعة كده بينه وبينها، حينئذ
خلاص
لا يجعله يخلو بها ولو كان أخوها من الرضاعة. الصواب والله أعلم ما ذهب إليه الجماهير أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين، ولا حديث صريحة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البيهقي في السنن الكبرى: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، ولا يحرم من الرضاع، وأيضا عند الترمذي والنسائي: ولا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنما الرضاعة من المجاعة. وهذه الأحاديث كلها محكمة واضحة. أما قصة سالم فهي مستثناة وخاصة بسالم وسهلة، وزاد أبو حنيفة رحمه الله على هذا نصف سنة، فعنده كما ذكر ابن عبد الدين في حاشيته، فعنده مدة الرضاعة 2.5 سنين. ولكن الأظهر قول ما جاء في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نعم، نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.